أهلا بكم. معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 هالسنة كان في شيء مختلف.
فعلا
أكيد شفنا الشاشات الشفافة والسيارات الكهربائية اللي تعودنا عليها، بس الجو العام كان أغرب وممتع أكثر.
ممكن نقول إنها كانت سنة الأجهزة الفيروسية.
بالضبط، ما كانت مجرد تحسينات بسيطة على منتجات قديمة، لا، كانت في أفكار جريئة وغريبة.
والغريب إن فيه جهازين بالذات يعني خطفوا الأضواء تماماً، مع إنهم عكس بعض كلياً.
وهذا اللي يخلي الموضوع مثير للاهتمام. في زاوية عندنا جهاز اسمه أودوكي هاندي 2 برو.
هذا قصة.
بدأ كبنك طاقة عادي وبسرعة تحول لظاهرة الكل يتكلم عنها. وفي الزاوية الثانية نظارات X-Real Air 3
اللي أخذت حلم من أفلام الخيال العلمي اللي هو المترجم الفوري العالمي وحولته لشيء حقيقي تلبسه.
تماماً.
والفكرة اليوم مش بس نستعرض المواصفات، لا، رح نحلل الظاهرة الأكبر وراء هالجهازين. إحنا قاعدين نشوف بداية موجة جديدة نقدر نسميها التكنولوجيا المبنية على التجربة.
التكنولوجيا المبنية على التجربة،
يعني الجهاز ما عاد دوره بس يسوي وظيفة واحدة، صار المطلوب منه يقدم تجربة كاملة، وأحياناً تجربة ما كنا نتوقعها أبداً.
طيب خلونا نبدأ بالجهاز اللي أشعل الإنترنت، الأودوكي. يعني أنا لما قرأت المصادر أول سؤال خطر ببالي كان كيف ممكن باور بانك يصير ترند على تيك توك وإكس
ويجمع ملايين المشاهدات؟
بالضبط، إيش ممكن يكون مميز لهالدرجة في شاحن متنقل؟
شوف، السر كله في ازدواجية وظيفته. من ناحية هو فعلاً وحش تقني كبنك طاقة،
يعني أرقامه قوية
جداً، ساعته ضخمة 27,000 ملي أمبير، ويطلع طاقة بقوة 100 واط، يعني يقدر يشحن أقوى لابتوب عندك بكامل سرعته. ومن الناحية الثانية هو بنفس الوقت وبكل صراحة جهاز مساج شخصي متطور جداً.
وهذا الدمج الغريب هو اللي خلى الناس تنجن عليه. بس هل في منطق هندسي وراء هالفكرة ولا هي مجرد حركة تسويقية غريبة؟
بالعكس، الفكرة ذكية جداً من ناحية هندسية. بنوك الطاقة بطبيعتها عبارة عن طاقة مكثفة ومخزنة في مساحة صغيرة.
صحيح.
فمهندسين يا أودوكي شافوا هالطاقة الهائلة وسألوا نفسهم، ليش نستخدمها بس للشحن؟
ليش ما نشغل فيها إشي تاني يحتاج طاقة عالية؟
تماماً. والشيء التاني كان محركات اهتزاز قوية جداً، فالنتيجة كانت جهاز يخدم غرضين وكل غرض منهم يحتاج طاقة كبيرة.
طيب لازم أسألك عن الميزة اللي سوت كل هالضجة واللي استعاروا اسمها من عالم ألعاب الكمبيوتر، Overclock.
كسر السرعة.
أنا لما قرأت المصطلح هذا بالمصادر فكرته غلطة مطبعية. إحنا متعودين نسمع عن كسر سرعة المعالجات عشان الألعاب تصير أسرع، كيف طبقوا هالمفهوم على جهاز مساج؟
هذه هي نقطة العبقرية. الموضوع أعمق من مجرد قوة وبس. وضع الأوفركلوك هون مش مجرد زيادة سرعة المحرك،
مع أنه وصل لرقم جنوني 12,000 دورة في الدقيقة،
وهو رقم مجنون بحد ذاته. لكن الأهم أنه نظام متكامل. أولاً، في خوارزميات ذكاء اصطناعي تولد نبضات اهتزاز متغيرة معقدة جداً.
لحظة، ليش النبضات لازم تكون متغيرة؟ إيش الفايدة؟
سؤال مهم جداً. الفكرة هي منع الأعصاب من إنها تتعود على نمط اهتزاز واحد. لما يكون الاهتزاز ثابت، بعد فترة الإحساس فيه يقل. لكن لما تكون النبضات متغيرة وعشوائية بذكاء، الإحساس يظل قوي ومفاجئ كل مرة.
يعني في علم وراء الموضوع؟
أكيد. الشركة تقول إنها طورت هالخوارزميات بالتعاون مع خبراء في علم الأعصاب عشان توصل لأقصى استجابة عصبية.
طيب دائما لما نسمع كلمة overclock يجي معاها كلمة حرارة عالية. جهاز مثل هذا بهالقوة كيف يضمنون إنه آمن وما يسخن زيادة عن اللزوم؟
طبعا هذا أهم شيء. لهذا السبب في شريحة ذكية داخل الجهاز وظيفتها الوحيدة هي مراقبة درجة الحرارة بشكل مستمر.
يعني لو الحرارة زادت،
لو زادت عن حد معين، النظام يقلل القوة تلقائيا. وهون بتيجي معلومة تقنية مهمة مذكورة بالمصادر،
اللي هي
هم بيستخدموا بطاريات من نفس فئة بطاريات سيارات تسلا. هالبطاريات معروفة بقدرتها على توفير تيار كهربائي ثابت ومستقر جدا حتى تحت الضغط العالي، وهذا شيء أساسي عشان وضع الأوفر كلوك يشتغل بأمان وكفاءة.
وكل هالتكنولوجيا معبأة في تصميم خفي جداً، يعني لو تشوفه لأول مرة مستحيل تعرف وظيفته الثانية
أبداً.
شكله مثل هارد ديسك خارجي فخم أو بنك طاقة أنيق. المواد المستخدمة ممتازة، سيليكون طبيعي مع ألومنيوم مصقول.
وأذكى شيء في التصميم هي الشاشة الصغيرة الأوليد.
صحيح،
الشاشة هذه ما تعرض بس نسبة الشحن، بل تعرض لك كمان أسماء أنماط الاهتزاز المختلفة. يعني بكل بساطة ممكن تحطه على طاولة في مقهى وإنت تشحن لابتوبك وتغير الإعدادات قدام الناس بدون ما أحد يشك في أي شيء.
يعني كل شيء مدروس عشان يخدم هذه الإزدواجية. صراحة جهاز أودوكي كله يتمحور حول تجربة جسدية حسية وشخصية جدا
للداخل،
وهذا يخليني أفكر إيش كان يصير في الطرف الثاني تماما من الطيف في CES. إيش كانت القصة الكبيرة في التكنولوجيا اللي هدفها توسيع حواسنا للخارج؟
سؤالك يودينا مباشرة للجهاز الثاني اللي أحدث ضجة، نظارات X-Real Air 3.
إذا أودوكي كان عن حاسة اللمس،
فأكسريل كلها عن حاسة البصر والصوت وعن كسر حواجز كانت تبدو مستحيلة.
التجربة البصرية لو حدها كلام تاني. النظارات بيستخدم شاشات مايكرو أوليد من سوني، واللي بتعطيك إحساس إنك جالس قدام شاشة سينما حجمها 150 بوصة.
وكل هذا في نظارة وزنها حوالي 70 جرام بس، يعني تلبسها وتنسى إنها موجودة.
فعلا
صحيح، الشاشة ممتازة، لكن مثل ما ذكرت المصادر، الثورة الحقيقية مش في الشاشة نفسها، بل في دمج الذكاء الاصطناعي عشان يقدم ميزة الترجمة الفورية الحية أو Live Translation.
خلونا نوصف التجربة عشان تكون واضحة. تخيل إنك تتابع فيلم ياباني قديم على أي منصة، والفيلم ما له ترجمة عربية. بالنظارة هذه، أنت بس تشغل الفيلم، والنظارات تسمع الحوار، وفي أقل من ثانية تظهر الترجمة العربية قدام عينك،
كأنها جزء من الفيلم نفسه، مكتوبة في الهواء تحت الشاشة.
بالضبط.
والآلية التقنية وراء هالسحر مثيرة للإعجاب. النظارات تعتمد على الجيل الثالث من وحدات المعالجة العصبية أو NPU.
والأذكى من كده إنها تستخدم نموذج هجين للترجمة. إيش تقصدين بنموذج هجين؟
تخيلها كأن النظارة عندها قاموس صغير وسريع جدا داخلها للكلمات والجمل الشائعة.
للمعالجة الفورية.
تماماً. هذا واللي يخلي الترجمة شبه فورية، لكن لو سمعت جملة معقدة أو تعبير مجازي هي فوراً تتصل بسيرفرات سحابية عملاقة، كأنها تتصل بخبير لغات عشان تجيب أدق معنى ممكن.
يعني خليط بين المعالجة المحلية السريعة والمعالجة السحابية العميقة،
وهذا هو اللي يعطينا السرعة والدقة بنفس الوقت.
بس دايماً في تأخير بسيط، صح؟ المصادر تقول التأخير أقل من 500 ملي ثانية، يعني أقل من نصف ثانية. هالشي ما بيكون مزعج في محادثة سريعة أو فيلم أكشن؟
سؤال ممتاز. بالنسبة لمشاهدة الأفلام أو المحاضرات، التأخير هذا شبه غير ملحوظ أبداً. لكن في محادثة حقيقية وجه لوجه، نعم ممكن تحس فيه.
أها، فهمت.
لهذا السبب الشركة حالياً بتركز على تسويقها كأداة لاستهلاك المحتوى، مش كأداة ترجمة للمحادثات الحية، حتى الآن على الأقل.
يعني هي ممتازة في مجالها الحالي، وأنا أفكر في استخدامات ثانية، مثلا في الطيارة أقدر أشاهد فيلمي الخاص بشاشة ضخمة بدون ما أزعج اللي جنبي.
وهون بتيجي ميزة الصوت الموجه أو Directional Audio.
كيف تشتغل هذه؟
فيه سماعات صغيرة جدا في أذرع النظارة توجه الصوت مباشرة لأذنك. النتيجة إنك تسمع كل شيء بوضوح تام، بينما الشخص اللي جالس جنبك ما يسمع شيء تقريبا. خصوصية كاملة.
وطبعاً ما ننسى الألعاب. فكرة إنك توصلها بجهاز مثل ستيم ديك وتلعب على شاشة سينمائية وين ما كنت،
هذه لوحدها بتغير تجربة الألعاب المحمولة بالكامل.
وأداء الألعاب ممتاز بسبب مواصفات مثل معدل التحديث 120 هرتز اللي يخلي الصورة سلسة جداً،
والمستشعرات سداسية المحاور 6DOF اللي تثبت الشاشة في مكانها مهما حركت راسك. هذا يقضي تماماً على مشكلة الدوار اللي كانت موجودة في الأجيال القديمة من هالنظارات.
طيب، خلينا نرجع خطوة لورا. عندنا جهازين مختلفين تماماً، بنك طاقة وجهاز مساج ونظارة سينمائية ومترجم فوري. ليش من رأيك هالاثنين بالذات هم اللي صاروا حديث الناس في 2026؟ إيش الرابط الخفي بينهم؟
الرابط هو الفكرة اللي بدينا فيها، التكنولوجيا المبنية على التجربة. التحليل اللي تقدمه المصادر يقول إنه المستهلك ما عاد يبي يشتري جهاز يسوي شغلة واحدة بس.
مساحة الجيب، مساحة الشنطة، وحتى مساحة تركيزنا كلها صارت محدودة.
بالضبط. أودوكي دمج بين وظيفتين ما لهم علاقة ببعض، الطاقة والراحة الشخصية، وخلق تجربة جديدة. إكس ريل دمجت بين العرض البصري وكسر حواجز اللبهة، وخلقت تجربة تواصل عالمية.
يعني الشركات صارت بتفكر، عندي تقنية أساسية مثل بطارية قوية أو شاشة ممتازة، كيف أقدر أضيف عليها طبقة تانية تخليها لا تقاوم؟
تماماً، وهذا مؤشر على نضج السوق. لما كل الشركات تقدر تصنع بنك طاقة بقوة 100 واط، الفائز هو اللي يقدم قيمة مضافة غير متوقعة.
في جملة لافتة في أحد المصادر تقول إنه هالأجهزة أثبتت إنه الخط الفاصل بين النكتة والمنتج الثوري في عالم التكنولوجيا صار رفيع جداً.
فعلاً، أودوكي كان ممكن يكون فكرة ميم ساخر قبل كم سنة، واليوم هو منتج ناجح ومطلوب.
طيب، قبل ما نختم، في كم معلومة ونصيحة عملية من المصادر تستاهل نذكرها. بالنسبة لإكس ريل، ذكرت إنها أداة عالمية، هل هذا ينطبق على اللغات اللي تدعمها؟
نعم، وهذا شيء مهم جداً. النظارات حالياً تدعم أكثر من 50 لغة، ومن ضمنها لغات مثل العربية والفارسية، وهذا يخليها مفيدة فعلاً في منطقتنا.
وفيه نصيحة للمستخدمين بخصوص المعايرة.
صحيح، المصادر تنصح قبل ما تبدأ فيلماً طويل تسوي عملية معايرة سريعة للمستشعرات، ما تأخذ أكثر من 10 ثواني، بس تضمن إن الترجمة تظل ثابتة في مكانها الصحيح طول الفيلم.
وبالنسبة لأودوكي،
النصيحة الأهم هي استخدام الكيبل الأصلي اللي يجي معه، لأنه يدعم شحن سريع بقوة 100 واط، وأي كيبل ثاني ممكن ما يشحنه بالسرعة الكاملة ويضر بعمر البطارية.
والأسعار، لأنها جزء مهم من قصة نجاحهم.
أكيد، جهاز أودوكي هاندي 2 برو سعره حوالي 199 دولار.
معقول جداً.
ونظارات إكس ريل إير 3 سعرها حوالي 499 دولار، أسعار تخليها في متناول شريحة كبيرة من الناس، وليست مجرد ألعاب للأثرياء.
وهذا سبب رئيسي في انتشارها الفيروسي. إذن كخلاصة، معرض CES 2026 علمنا أن الابتكار ممكن يأتي من أغرب الأماكن،
وأن المستقبل ممكن يكون عملي وغريب جدا بنفس الوقت.
الأجهزة اللي تبدو شاطحة اليوم ممكن تكون جزء أساسي من حياتنا بكرة.
وهنا النقطة الأخيرة اللي تتركنا نفكر، المصادر تحلل كيف إن هالأجهزة نجحت في التحول من كونها فكرة جريئة إلى أداة ضرورية للبعض.
إكس ريل ما عادت مجرد شاشة بل أداة تواصل. أوجيكي ما عاد مجرد بنك طاقة بل أداة للعناية الشخصية.
وده يفتح الباب لسؤال أخير،
وهو
السؤال اللي أترك المستمع يفكر فيه، هو إذا نظرنا للأجهزة اللي نستخدمها كل يوم واللي أغلبها له وظيفة واحدة، إيش هي الوظيفتين اللي تبدو اليوم ما لها أي علاقة ببعض، لكن لو دمجناها في جهاز واحد ممكن تخلق الجيل القادم من الأدوات الهجينة اللي ما نقدرش نعيش بدونها؟
مثل ما دمجوا الطاقة مع الراحة والعرض مع الترجمة.
بالضبط، إيش الدمج القادم اللي رح يغير كل شيء؟